والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مع أن التخصيص في أخبار التخيير يوجب الحمد لله مع أن التخصيص في أخبار التخيير يوجب إخراج كثير من مواردها بل أكثرها، بخلاف تخصيص أدلة الأصول، مع أن بعض أخبار التخيير ورد في مورد جريان الأصول مثل مكاتبة عبد الله بن محمد الواردة في فعل ركعتي الفجر في المحمد. كان الكلام أن الأصل لو كان أصلا عمليا اكتسب حجيته من التعبد لا من باب إفادته للظن بالحكم الواقعي، هل يمكن أن يكون مرجحا لأحد الخبرين المتعارضين اللذين يكون أحدهما موافقا للأصل أم لا؟ البعض قالوا بأنه نعم، وجعلوه من المرجحات، غاية ما هناك من المرجحات غير المعاضدة. المصنف لم يقبل ذلك. لماذا؟ يقول المرجح لابد وأن يكون في مرتبة المرجح حتى يستطيع أن يرجحه، فمع وجود الخبر الذي هو دليل اجتهادي ومعارضته مع خبر آخر لم تصل النوبة إلى الأصل حتى نقول بأن الأصل يكون مرجحا للموافق له. ففي حالة تعارض الخبرين مع وجودهما لم تصل النوبة إلى ترجيح الأصل لأنه متأخر رتبة. لو قلنا بتساقطهما بعد التعارض وقلنا بالرجوع إلى الأصل، هذا هم يمكن، أو إذا قلنا بالتوقف مثلا هذا ممكن، ولكن حتى لو قلنا بالتعارض والتساقط بمقتضى أدلة التخيير تصل النوبة إلى التخيير. فإذا الأصل لا محل له من الإعراب أبدا فيما نحن فيه، لا ليكون مرجحا لعدم مساواته في الرتبة للخبر، ولا مرجعان لأنه حتى لو قلنا بالتساقط أو التوقف لم تصل النوبة إلى الأصل، إلى وإنما نقول بالتخير الذي دلت عليه الأخبار، إذن فتخير. المتوهم توهم أنه تحصل معارضة كما مر بعد تساقط الخبرين بين التخير وبين الأصول، ولا مرجح لأحدهما على الآخر. المصنف أجاب، قلنا بأربعة أجوبة، جوابين ذكرناهما. الجواب الأول، أدلة التخيير تكون حاكمة على أدلة الأصول. ليش؟
صحيح،
لأنه ترفع
موضوع
الأصول. الجواب الثاني، أن التخيير أقل موردا والأصول أكثر موردا، يعني من موارد جريانها. ومرت هذه القاعدة في الترجيح بأنه لو دار الأمر بين تخصيص ما كان مورده أقل أو كان مورده وأفراده أكثر، ففي هذه الحالة نحتفظ بما كان مورده أقل ونخصص ونورد التخصيص وإخراج الفرد من شنو؟ مما كان مورده أكثر كما مر تفصيله. هذا هو الجواب الثاني. الجواب الثالث يشبه الجواب الثاني ولكن باعتبار نتيجة التخصيص.
نعم.
هناك قبل التخصيص نريد أن نرى أن أفراد هذه أكثر أم هذا. الآن نقول بما أن الموارد التي يحكم فيها التخيير هو دوران الأمر بين المحذورين، يعني شنو؟ يعني إذا تعارض الخبران ولم يكن أحدهما موافقا للأصل. اثنين، تعارض الخبرين فيما كان فيما إذا كان أحدهما موافقا للأصل. هذان موردان، يعني شنو مثلا؟ بين الحرمة والإباحة، بين الوجوب والإباحة، اللي أحدهما يكون شنو؟ موافقا للأصل. هذه هي شنو؟ موارد جريان التخيير. موارد جريان الأصول كثيرة: عدم النص، إجمال النص، الشبهات الموضوعية كلها.
صحيح.
زين. تعارض الخبرين مع موافقة أحدهما للأصل.
نعم.
هذه كلها الموارد تجري فيها شنو؟
الأصول.
فإذا خصصنا موردا منها لم يكن تخصيصا للأكثر بالنسبة إلى الأصول. الأصول لأن موردها كثيرة، إذا خصصنا منها موردا وهو هذا المورد الذي اجتمع فيه احتمال التخيير والأصل، إذا خصصناه وأخرجناه وأعطيناه للتخيير لم يلزم منه تخصيص الأكثر، تخصيصا واحدا في مقابل هذه الموارد كلها.
صح.
بخلاف موارد التخيير.
نعم.
موارد التخيير هو التعارض مع عدم، يعني في دوران الأمر بين المحذورين، والتعارض مع موافقة أحدهما. فإذا أخرجنا التعارض مع موافقة أحدهما للأصل من التخيير لم يبقى تحت التخيير من الموارد التي يجري فيها إلا وهو التعارض، يعني من باب دوران الأمر بين المحذورين. فيلزم منه شنو؟ تخصيص أكثر موارد التخيير. وهذا قبيح ومستهجن. شنو الفرق صار هذا مع هذا الدليل مع الدليل القبله؟ الدليل القبله باعتبار المورد قبل التخصيص، أيهما أقرب إلى التخصيص؟ هنا لا، بعد التخصيص ماذا يحصل؟ يعني نتيجة التخصيص.
نعم.
لذا يقول هذا الجواب الثالث: مع أن التخصيص في أخبار التخيير يوجب إخراج كثير من مواردها، من موارد أخبار التخيير، بل أكثرها، بعد عرفنا شنو المراد.
نعم.
بخلاف تخصيص أدلة الأصول. طبعا المراد من التخصيص مو التخصيص المصطلح.
نعم.
يعني إخراج فرد وإعطائه للفرد الآخر.
صحيح.
الجواب الرابع: في بعض الروايات، في بعض الروايات لطيفة، أنا كنت كاتب الروايتين، هم المكاتبة ونسيت أن أجيبها، أنه ورد التخيير في مورد الأصول. مثلا في مكاتبة عبد الله بن محمد بالنسبة إلى ركعتي الفجر في المحمل بالنسبة إلى المسافر.
نعم.
يريد يصلي نافلة الصبح. هل يجب يعني يشترط فيها أن تكون على الأرض كالفريضة أم يجوز له أن يصليها في المحمل؟
نعم.
في الواقع هناك روايتان. رواية تقول بالجواز ورواية تقول بعدم الجواز، يعني عدم جواز صلاة النافلة في المحمل، بل يشترط فيها أن تكون على الأرض. ثم الإمام عندما قال له ورد فيها خبران، قال له بأيهما بأيتهما أخذت لقد وسعك. زين، أنت تعلم الكلام في شرطية الصلاة على الأرض أو عدم شرطيتها، وكما مر سابقا هناك اختلاف بأنه لو شككنا بالشرطية المجرى مجرى البراءة أم مجرى الاحتياط، فسواء كان المجرى مجرى البراءة أو الاحتياط يعني المورد مورد الأصول، ولكن الإمام ماذا قال؟ قال بالتخير بأيهما أخذت وسعك. فلو لم نقدم التخير هنا على الأصل العملي للزم منه اللغوية. لو كان المجرى إما مجرى البراءة وأما الاحتياط حسب المبنى يعني مجرى الأصل، فإذا الإمام لماذا يقول بأيتهما أخذت وسعك من باب التسليم وسعك؟ لكان هذا الخبر الدال على التخيير عندما يخير يكون لغوا. بخلاف إذا خصصنا مورد الأصول وقلنا بأن لا أصل البراءة يجري هنا ولا أصل الاحتياط، بل التخيير يكون مقدما، لم يلزم لغوية الأصول. ليش؟ لأنه الأصل إلى موارد أخرى في جريانه.
صحيح.
واضح؟
واضح.
هذا بالنسبة إلى مكاتبة عبد الله بن محمد. مكاتبة الحميري للإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، يسأل في التكبيرة عندما ينتقل من حال إلى حال في الصلاة. في الصلاة.
نعم.
يقول مثلا إذا تشهد التشهد الأول وأراد أن يقوم للركعة الثالثة، هل يجب عليه أن يكبر أم لا؟ الإمام ما مؤداه يجيبه أن هناك روايتين خبرين. الخبر الأول يقول بأنه إذا رفعت رأسك من السجدة الثانية وكبرت وتشهدت فلا يجب عليك التكبير للقيام. الرواية الثانية تقول بأنه في أي حال لو انتقلت من حال إلى حال في الصلاة يجب عليك أن تكبر. ثم الإمام قال له أنت مخير بما مؤداه، أن تأخذ بالرواية الأولى أو الرواية الثانية. شوفوا الكلام في الجزئية، جزئية التكبير في هذه الصلاة وعدم جزئيتها. إذا تتذكر في باب الشك في الأجزاء أيضا مر علينا هذا البحث، بأنه هناك مبنيين. المبنى الأول يقول إذا شككنا بجزئية شيء فيجب شنو؟ الاحتياط بالإتيان. والمبنى الثاني يقول مجرى البراءة. على كل تقدير يكون المجرى مجرى الأصول. ولكن الإمام ماذا قال؟ قال بالتخير. فإذا جاء التخير في مورد الأصل، فلو قدمنا الأصل على التخير لكان جواب الإمام بالتخير لغوا، بخلاف لو قدمنا التخير هنا وتركنا الأصلين في هذا المورد لم يلزم منه اللغوية بالنسبة إلى الأصول.
صحيح.
لذا يقول مع أن هذا الجواب الرابع والأخير، مع أن بعض أخبار التخير ورد في مورد جريان الأصول، مثل مكاتبة عبد الله ابن محمد الواردة في فعل ركعتي الفجر في المحمل، بعد وضحنا شنو المراد، ومكاتبة الحميري المروية في الاحتجاج الواردة في التكبير في كل انتقال من حال إلى حال من أحوال الصلاة. فإذا لأن التخير وارد في مورد الأصول، لو رفعنا اليد عنه للزم شنو لهويته في المورد بخلاف العكس.
صحيح.
ثم يقول مما ذكرنا بحكومة أدلة التخير على أدلة الأصول ولم تصل النوبة إلى الأصول، يظهر فساد ما ذكره بعض الأعلام ممن عاصرناه وهو السيد المجاهد رضوان الله تعالى عليه، لأنه يقول بوجوب تقديم الموافق للأصل على المخالف، واستدل بثلاثة أدلة. الدليل الأول قال لو أخذنا بالموافق، عندنا دليلين، عندنا خبران، الخبر الأول يقول بشنو؟ بوجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة، والخبر الثاني يقول بحرمة صلاة الجمعة في زمن الغيبة. لو أخذنا بالأصل بالموافق للأصل وهو شنو؟ مو الحرمة، عدم الوجوب، عدم الوجوب حتى يكون موافقا، أحدهما يدل على وجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة والثاني يقول بعدم الوجوب. لو أخذنا الخبر الدال على عدم الوجوب بما أنه موافق للأصل، يلزم أن نلتزم بتخصيص أدلة حجية الخبر في هذا المورد فقط. يعني نقول أن الخبر الصادر من الثقة حجة إلا إذا كان معارضا بخبر موافق لأصله، يلزم منه تخصيص واحد. وأما لو أخذنا بالخبر المخالف وقلنا بوجوب صلاة الجمعة، يلزم منه تخصيصين. التخصيص الأول تخصيص الخبر المعارض له، أن نقول بأن خبر الثقة يكون حجة إلا إذا كان معارضا بدليل مخالف للأصل دال على شنو؟ على الحرمة. هذا التخصيص الأول. التخصيص الثاني بالنسبة إلى نفس الأصل، أن نقول بأن الأصل دائما يكون حجة إلا إذا كان هناك معارض للخبر الموافق له. ففي هذا المورد الأصل لا يكون حجة، يلزم منه تخصيصين، تخصيص باعتبار الخبر المعارض وتخصيص باعتبار شنو؟ التخصيص الأول باعتبار تخصيص الخبر الموافق.
نعم.
إذا أخذنا بالمخالف، تخصيص الخبر المخالف وتخصيص تخصيص الخبر الموافق وتخصيص الأصل. فإذا نأخذ بالخبر الموافق لأنه لا يلزم منه إلا تخصيص واحد. إذ لو أخذنا بالخبر المخالف للزم تخصيصان. واضح؟ الجواب، أصلا هذا الكلام لا يأتي كما قلنا بأن الخبر هو دليل اجتهادي حاكم على شنو؟ أصل رافع للشك بالنسبة إلى الأصول، هو ذاك حيث لا دليل يكون دليلا. فما يأتي هذا الكلام لأنه المخصص لابد أن يكون المخصص والمخصص أن يكون في رتبة واحدة. فإذا هذا الدليل الأول أجبنا عنه، وأما دليله الثاني السيد المجاهد يقول لو تعارض الخبران، الدليل الموافق للأصل، الخبر الموافق للأصل يوجب الظن بالحكم الواقعي. الأصل حيث أنه موافق للأصل، هم بعد مثالنا هو وجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة وعدم وجوبها، لو أخذنا بالخبر الدال على عدم الوجوب، هذا الخبر بما أنه دليل اجتهادي أمارة يفيد الظن بالحكم الواقعي، والأصل يفيد الظن بالحكم الظاهري، فتحصل قوة بالنسبة له بالنسبة إلى المخالف. المخالف يدل على شنو؟ وجوب صلاة الجمعة، فقط فيه ظن بالحكم الواقعي. فهنا أكو ظنياً أحدهما يعبد الآخر،
صحيح،
فيوجب قوته على ما يحصل على ظن واحد.
نعم.
الجواب، الظن الحاصل من الأصل لأنه متأخر رتبة لا أثر له بالظن الحاصل من الخبر.
نعم.
فلا يمكن أن يكون معارضا له ومقويا له.
صحيح.
إذن هذا الكلام هم غير صحيح. وأما الجواب الثالث، استدلال السيد المجاهد الثالث، قال أن الخبرين الموافق، الخبرين الدال على الوجوب والدال على عدم الوجوب، مع عدم وجود الترجيح يتعارضان ويتساقطان، فيبقى الأصل سليما عن المعارض. الجواب هم واضح، أكو تهافت صار بين الكلام. هناك يقول بأن الأصل يكون شنو؟ موجبا لترجيح أحدهما لابد وأن يكون موجودا. هنا يقول بالتعارض والتساقط، ثم يأتي شنو؟
الأصل.
ففي هذه الحالة الأصل لا يكون مرجحا بل يكون مرجعا بعد تساقطهما.
صح.
فإذن أكو التهافت بين الأدلة، دليل الأول والدليل الثاني يدل على شنو؟ على عدم التعارض والتساقط، يعني عدم التساقط بعد التعارض. والدليل الثالث يقول بشنو؟ بالتساقط. يعني الدليل الأول والثاني يجعل الأصل مرجحاً، والدليل الثالث يجعله
مرجعاً.
لذا يقول ومما ذكرنا من حكومتي أدلة التخيير على أدلة الأصول ظهر فساد ما ذكره بعض من عاصرناه في تقديم الموافق للأصل على المخالف. من هذا المن بيان لأدلة هذا البعض الذي عاصرناه، أن العمل بالموافق موجب للتخصيص فيما دل على حجية المخالف. يوجب تخصيص أدلة حجية الخبر لو كان مخالفا للأصل. واضح بعد؟ واضح ويحتاج والعمل بالمخالف مستلزم للتخصيص فيما دل على حجية الموافق، هذا في التخصيص، وتخصيص آخر فيما دل على حجية الأصول.
تخصيصين.
يعني أن نقول الأصول كلما جاء في كل مكان تكون حجة إلا إذا كان هناك خبر موافق لمخالفه. خبر موافق للأصل، وهذا يلزم منه تخصيصه. زين. وأن الخبر الموافق، هذا الدليل الثاني، وأن الخبر الموافق يفيد ظنا بالحكم الواقعي لأنه أمارة، والعمل بالأصل يفيد الظن بالحكم الظاهري لأنه أصل، فيتقوى به الخبر الموافق. بخلاف الخبر المخالف ليس فيه إلا ظن بالحكم الواقعي. الدليل الثالث، وأن الخبرين يتعارضان ويتساقطان فيبقى الأصل سليما عن المعارض. قلنا بأنه إشكال هذه الأدلة ما هي. زين. بقي هنا شيء. شوف الآن إحنا كل كلامنا بأن الأصل يمكن أن يكون مرجحا أو لا يمكن أن يكون مرجحا، اللي استقر رأي المصنف على عدم صلاحية الأصل أن يكون مرجحا لتأخره رتبة عن المتعارضين. هذا كل الكلام بالنسبة إلى الأصل العملي الذي ثبتت حجيته بالتعبد. لو قلنا، لذا يأتي البحث هنا بأن الأصل العقلي ماذا تقولون به؟ مثلا بدل البراءة الشرعية، البراءة عقلية كانت من ناحية شنو؟ عدم البيان وقبح العقاب بلا بيان، أو بالنسبة إلى الاستصحاب لو قلنا بأنه حكم عقلي، نعم، لإبقاء ما كان كما كان. زين. أو الاحتياط، نعم، إذا كان عقليا، هذه هل يمكن أن تكون مرجحات للخبر الموافق أم لا؟ لماذا خصه بالذكر؟ أولا لأنه من باب ذكر الخاص بعد العام، كان الكلام عن عموم الأصول، الآن نريد نتكلم عن الأصول العقلية. هذا أولا، وثانيا لأنه حقيقة وقع الخلاف بين الفقهاء بالنسبة إلى هذا. هناك بالأصول العملية الخبر الموافق كان نسميه شنو؟ خبر موافق، والخبر المخالف مخالف. هنا المصطلح يختلف. ليش؟ لأنه هنا دوران الأمر بعد مو بين الجواز وعدم الجواز أو الحرمة وعدم الحرمة، لا، بين الوجوب وعدم الوجوب، أو الحرمة وعدم الحرمة. لذا الأصل الموافق، الخبر الموافق للأصل يسمونه مقرر. ليش؟ لأنه مقرر لما يقول به الأصل. والخبر المخالف للأصل يسمى بالناقل، لأنه ينقل مؤدى الأصل إلى شيء آخر. يعني مثلا إذا دار الأمر بين وجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة وعدم وجوبها، زين، وجوب صلاة الجمعة يكون ناقلا للأصل لأنه أصل البراءة. وعدم الوجوب يكون شنو؟ مقررا.
نعم.
هذا هو المصطلح. الأكثر من الأصوليين قالوا بتقديم الناقل، يعني إذا كان عندنا خبران أحدهما مقرر والآخر ناقل، ففي هذه الحالة يقدم الناقل. استدلالهم ما هو؟ استدلالهم بأن الشارع إنما كل همه أن يبين الأحكام التي لا دليل عليها إلا بيانه، وأما الأحكام التي يمكن أن يستغنى عنها بالحكم العقلي فلا ضرورة لبيانها. ليش؟ لأن الحكم العقلي يكون شنو؟ دالا على ذلك الحكم. هذا في الأغلب هكذا. فإذا شككنا في مورد بأنه هذا البيان الذي صدر بيان لما يقرر الحكم العقلي أم لا، إنما هو بيان لحكم لو لم يحكم به لما كان هناك لا عقل ولا غير عقل يدل عليه،
نعم،
فنقول بأن الظن يلحق الشيء بالأعم الأغلب. وهو شنو الأعم الأغلب؟ أن شأن الشارع هو تبيين الأحكام التي لو لم يبينها لما كان هناك دليل يدل عليها، لا من أصل ولا غير أصل.
نعم.
واضح؟ هذا هو استدلالهم. شيخ الأنصاري يقول هذا الشيء يقولونه في الأصول، بأنه لو دار الأمر بين الناقل والمقرر يقدم الناقل، ولكن عندما نأتي إلى الفقه في كثير من الموارد نجدهم يقدمون المقرر. يعني لو دار الأمر بين التكليف، بين الإلزام وبين عدم الإلزام، يقولون بأن هذا المجرى مجرى البراءة. فإذا ما يذكرونه في الأصول يختلف فيما يذكرونه
في الاستدلال.
يقول هسان ما قدرت أن أعثر على فد مثال لهذا في الخارج، يعني عدة روايتين خبران أحدهما يدل على الإلزام والآخر غير الإلزام بحيث يكون موافقا للحكم الأصلي، ما شفت إلى، فلا بد من مزيد من التتبع. لذا يقول بقي هنا شيء، وهو أنهم اختلفوا في تقديم المقرر وهو الموافق للأصل على الناقل وهو الخبر المخالف للأصل. والأكثر من الأصوليين منهم العلامة وغيره أو منهم العلامة وغيره على تقديم الناقل، بل حكي هذا القول عن جمهور الأصوليين معللين ذلك بأن الغالب فيما يصدر من الشارع الحكم بما يحتاج إلى البيان ولا يستغنى عنه بحكم العقل، لأنه لو كان حكم العقل موجود لكان هناك بيان. فلذا إذا شككنا في مورد بأنه من الموارد التي يريد الشارع أن يبينها أم لا يريد أن يؤكد ما بينه العقل، فيحمل على شنو؟ على كون المورد من موارد بيان الشارع. لأنه الظن يلحق الشيء بالأعم الأغلب. يقول هذا الذي يقولونه في الأصول، مع أن الذي عثرنا عليه في الكتب الاستدلالية الفرعية الترجيح بالاعتضاد بالأصل. الاعتضاد بالأصل أي أصل؟ أصل الموافق والمخالف. الموافق
مقرر،
يعني المقرر. إذن ما يذكرونه في الأصول لا نجد له أثرا فيما يذكرونه في الفقه، لكن لا يحضرني الآن مورد لما نحن فيه عن المتعارضين الموافق أحدهما للأصل، فلا بد من التتبع. ومن ذلك يعني من مصادق المقرر والناقل، هو لو دار الأمر بين التحريم، يعني إذا دار الأمر بين الإباحة والحاضر، نعم بين الإباحة مثلا شرب التتون، لو كان عندنا خبران أحدهما يدل على حرمة شرب التتون والآخر على حلية شرب التتون، زين ماذا أيهما يقدم باعتبار أن الناقل هو المشهور؟ فهنا يكون ماذا؟ لأنه الموافق لأصالة البراءة هو عدم التحريم، فيجب أن يقدموا الحاضر. الحاضر يعني المانع وهو الدال على الحرمة، يقدمون ذلك. زين، بل يظهر من بعض الفقهاء يقولون بأنه لا خلاف في تقديم الحاضر. ليش؟ التعليل هناك شنو كان كلامهم؟ تعليلهم هناك بأنه الغالب أن الشارع يريد أن يبين الأحكام التي لو لم يبينها لما كان هناك دال عليها. هنا يعللون الأمر بأمور واحد منهم هو هذا اللي ذكره، يقول هذه الأمور كلها استحسانية لا توجب وجوب تقديم الحاضر على المبيح، لأنها أمور استحسانية. مثلا من ذلك أنهم يقولون لو عملنا بالحاضر فلقد تيقننا بالعمل شنو؟ بالوظيفة. ليش؟ لأنه لو قلنا بحرمة شرب التتون وتركنا التتون، إذا انكشف يوم القيامة بأنه شنو؟ التتون كان حلالا، لم نخسر شيئا. ولكن بالعكس لو أخذنا بالحلية وعدم الحرمة ثم تبين، نكون قد شنو؟ ارتكبنا مفسدة.
صحيح.
أضف إلى ذلك هناك أدلة تدل على ماذا؟ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. إذا كان أكو طريق للتيقن بالعمل بالوظيفة، ينبغي أنه شنو؟ ألا نتركه. بعد بأنه قال ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال، هم من هذا الباب، لأنه الالتزام بحرمة الشيء والابتعاد عنه هو يورث اليقين بالعمل بالوظيفة بخلاف العكس.
صحيح.
هذا هو دليلهم. شيخ الأنصاري يقول هذا دمار علينا، أولا شكك في السند، وثانيا شكك في الدلالة. نعم، يقول لو كان هذا الشيء صحيحا لعد في الشبهة التحريمية يجب أن نقول بماذا؟ يجب أن نقول بتقديم الحرمة، بأصالة الحرمة. أصالة الحرمة هي التي تكون شنو؟
مقدمة.
وهذا هو خلافنا مع الإخباريين، يقولون بأنه هناك مجرى الاحتياط وهو التعامل مع يعني الأخذ بالحرام، ونحن نقول بأن المجرى مجرى البراءة. لو قلتم بأنه لا، احنا كلامنا فيما إذا كان هناك خبران أحدهما موافق للأصل والآخر مخالف، يقول احنا مو كلامنا بالخبرين، كلامنا بكل ما يحتمل فيه الحرمة، يعني الحاضر والإباحة بأي طريق كان، لعدم وجود النص أو لإجمال النص، نعم، أو لأي سبب من الأسباب، بمجرد الاحتمال دوران الاحتمال بين الحرمة والحلية يجب أن نأخذ بشنو؟
بالحلية.
وهذا خلاف المشهور.
صحيح.
لذا يقول ومن ذلك يعني من مصادق هذا الأمر بأنه الناقل والمقرر كون أحد الخبرين متضمنا للإباحة والآخر مفيدا للحاضر، فإن المشهورة تقديم الحاضر على المبيح، بل يظهر من المحكي عن بعضهم عدم الخلاف فيه، وذكروا في وجهه أي في وجوب الأخذ بالحاضر تقديم الحاضر ما لا يبلغ حد الوجوب، يعني غايتها أنها استحسانية، أما أنها بدرجة من القوة بحيث تبلغ إلى الوجوب، وجوب تقديم الحاضر على المبيح، فلا وجود لأدلتهم. من أدلتهم ككونه أي الحاضر متيقنا في العمل بخلاف المبيح. ليش؟ لأنه الحاضر يورث اليقين بالعمل بالوظيفة بخلاف العمل بالمبيح، استنادا إلى قوله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. إذا الذي لا يريبني هو العمل بالحاضر، وأما العمل بالمبيح فهو يريب. وقوله ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال، شيخ الأنصاري يرد هذا الاستدلال، يقول وفيه أنه لو تم هذا الترجيح، ترجيح الحاضر على المبيح لهذه الأدلة، لزم الحكم بأصالة الحرمة عند دوران الأمر بينها وبين الإباحة، مثل شرب التتون. لأن وجود الخبرين، صحيح أنه فيما نحن جاي نتكلم أكو خبرين أحدهما موافق والآخر مخالف للأصل، ولكن وجود الخبرين لا مدخل له في هذا الترجيح، والدليل على ذلك دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني إذا احتملت شيئا أنه حرام أو حلال، إذا أخذت بما هو دال على الحلال يكون فيه الريب وذاك لا يريب، وكذلك الحرام والحلال ما اجتمع الحلال والحرام أيضا يكون، لأن وجود الخبرين لا مدخل له في هذا الترجيح، بمجرد يعني سواء كان لعدم النص أو إجمال النص، نعم، أو المتعارضين، يجب أنه نقدم الحرمة. لا مدخل له في هذا الترجيح، فإنه من المرجح من مرجحات أحد الاحتمالين، الاحتمال الحرمة والحلية، مع أن المشهور تقديم الإباحة على الحاضر. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.